الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبدي ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ كلامنا يعني أبلغكم بالسلام من الدكتور حازم، وهو يعتذر. وقبل الدرس بلحظات الحقيقة اتصل بي وكان يعني لازال لم يتمثل بعد للشفاء. تعلمون أنه الأسبوع الماضي كان في العناية المركزة، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويخفف عنه، وبيعدكم إن شاء الله تعالى أن يأتي في يوم الأربع القادم. هو الحمد لله الآن فضل الله رب العالمين أفضل، لكن لازال يعني في بعض النقاهة، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم يكون معانا إن شاء الرحمن وأذن، ونستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي من كلامنا حول شعب الإيمان بالله عز وجل. ولازلنا مع شعب المحبة، كلمنا المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها عن الشعب التي نتذوق بها حلاوة الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلمنا عنهم باستفاضة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. حقيقة تكلمنا عن أول واحدة باستفاضة شديدة جدا، اللي هي حب الله عز وجل، وكيف أن المسلم يجب أن تكون صفته كما أعلنها الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله من أي شيء. ما ينفعش أصلا أن نعقد مقارنة في شيء في قلبك بينها وبين الله عز وجل. قال الله عز وجل أنه المؤمن هذه صفته: والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل يجب أن يكون حبه في قلبك أكبر من كل شيء. فعش يقارن بشيء، من فعش تفاضل شيء على حبك لله عز وجل، وكذلك حبك لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن من صميم حبك لله عز وجل الحب في الله. الحب في الله ده من علامات حبك لله. يعني اللي بيحب الله عز وجل لابد أن يحب كل ما يحبه حبيبه، وأن يحب كل ما جاء من عند حبيبه سبحانه وتعالى. كل ما جاء من عند حبيبك وكل ما أحبه حبيبك تحبه، ده الفطرة بتقول كده. الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليها هي التي تجعل فيك هذا. فحبك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تابع لحبك لله عز وجل، لأن النبي مرسل من عند من؟ من عند الله. ومن الذي ارتضاه للأمة وللبشر جميعا؟ الله سبحانه وتعالى، وهو أحب الخلق إلى الله. فتلقائي لو أنت بتحب الله عز وجل لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن محبة النبي وكيف أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صميم الإيمان، بل لا يتم الإيمان إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. وقال عمر بن الخطاب، وكلنا نعرف الحديث في البخاري، حينما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وراجل صريح، النفس دي الإنسان كل حياته عشان يروح نفسه وعشان رضا نفسه، فقال: إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف أن شعب الإيمان احنا بنتكلم فيها زي ما قلت لكم أغلبها ما فيهوش رخص، ما فيش ينفع حاجة اسمها رخصة في الإيمان. زي ما قلنا ممكن رخصة بالتلفظ بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يترخص في سبه لما كان يعذب، لكن إيه؟ ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإيمان اللي في القلب ليس فيه رخصة. قال النبي لعمر بن الخطاب حينما قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يتم إيمانك يا عمر حتى تجد في قلبك هذا الحب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهكذا لما فكر عمر برهة وبدأ يحسبها زي ما كل واحد إننا مفروض يحسبها ويبدأ يوزن، هو نفسي دي عملت لي إيه؟ ده النفس دي أمارة بالسوء، ده النفس دي هي المتهم الأول في أغلب الجرائم اللي حصلت في البشرية، في أول جرائم البشرية حصل كان المتهم فيها هو مين؟ هو النفس. أول جريمة قتل في البشرية مين المتهم الأول؟ الشيطان. فكر كده، أول جريمة قتل ولدي آدم ابني آدم، ربنا قال إيه؟ فطوعت له امرأته شيطانه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. جريمة قتل الناقة بتاعت صالح، ناقة ثمود، ماذا حل بها؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي النفس، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بإيه؟ بطغواها، أي بطغيان أنفسهم إلى غير ذلك من الجرائم. ولذلك أعلنتها امرأة العزيز صريحة، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففكر عمر قال لك يا نفسي عملت لي إيه؟ نفسي ده أنا بجاهد نفسي، ده أفضل الجهاد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيدة عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد النفس في ذات الله. وفي رواية صحيحة عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. ده النفس دي أنا مفروض أجهدها، يبقى هي تكون أحب ولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما رأينا من ورائه إلا كل خير، وما جاءنا من ورائه إلا كل ما يقربنا من الله عز وجل، كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما تركت لكم بابا من أبواب الخير إلا وفتحته، وما تركت لكم بابا من أبواب الشر إلا وأغلقته دونكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى حب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فرع عن حبك لله عز وجل، ونتيجة مؤكدة لمن كان فعلا يحب الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن بقية أنواع الحب في الله عز وجل بإجمال، النهاردة نفصل فيها شوية، وإن حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين بلغون الدين، وما كنا يعني ليصل إلينا كل هذا الخير لولا فضل الله عز وجل بأن جعل لنا هؤلاء النخبة الصالحة التي أوصلت لنا هذا الدين. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحبهم كثيرا ومرارا وتكرارا، بالذات الأنصار، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال آية النفاق بغض الأنصار. أراد منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذكر فضل هؤلاء وأن تحبهم. وأيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بعينهم، فكان يدعو لأبي هريرة، أو كما صح أنه دعا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن بعد ذلك إلا وأحبني، بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون مؤمن. يبقى اللي بيغضوا أبو هريرة يبقى ده علامة من علامات الإيه؟ علامة من علامات نقص الإيمان والعياذ بالله. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، والحديث هنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وسائر أمهات المؤمنين، كما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس، لكن طبعا كان يعدل فيما يملك اللي هو في إيه؟ في الوقت والمال، ويعني الأمور التي يستطيع الإنسان أن يقسمها بين أزواجه، لكن كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا حيلة لي فيما تملك ولا أملك، اللي هو القلب. فكانت أحب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت السيدة فاطمة وهي تظن أن ذلك يعني ليس من العدل أو أن هناك ما هو أعدل، قالت: إن نسائك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. بعد أن جاءوا للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها يطلبون منها أن تذهب لأبيها صلى الله عليه وسلم فتطلب منه هذا الطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أتحبينني؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال: فأحبي هذه. وأشار إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ودل هذا الحديث على أن الحب له نتائج. تحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحب من أحبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعظمهم أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك كما قلت تحب المؤمنين، والله أجمل هذه المولاة وهذه المحبة في آية، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شوف أهي بالترتيب أهو، إنما وليكم أي حبيبكم ونصيركم، القريب الولي بمعنى القريب والحبيب. فالولي أعظم ولي، والولاية المطلقة لله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هو ده حزب الله، اللي بيتولى الله، اللي بيحب الله عز وجل من كل قلبه، ويحب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحب المؤمنين. فإيمانك بالله عز وجل أيضا من علاماته حبك لأخيك. أخوك اللي قاعد جنبك دلوقتي ده تحبه ولا لا؟ تحب أخوك في الله؟ تحب أخوك اللي بيشاركك في دينك، في صلاتك، في عبادتك لله عز وجل؟ هذه المحبة التي جعل الله سبحانه وتعالى أغلب عبادات الدين عبادات جماعية، لكي تتحقق هذه المحبة ولكي تتحقق هذه الوحدة، كما قال الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حصل بعدها إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اللي حصل للأسف أن الأمة تقطعت، وما أراد أعداؤها لها شيء أكثر من هذا التقطع. أعداء الإسلام لا يريدون أعظم من هذا التقطع، ده أعظم غنيمة للأعداء، إن التقطع يحصل بين الأمة، إن إحنا منحبش بعض، إن يكونش فيه أخوة. كل الحدود اللي بين الأمة وكل الفواصل والنعرات لما تيجي تتأمل هي من صنع مين؟ تجد أنها من صنع أعداء الله عز وجل من المشركين وأهل الكتاب. تجد دائما ما يحاولون إظهار هذه النعرات وإظهار هذه الفرقة بين المؤمنين، وينفقون لذلك الأموال الطائلة. تحس لما تقرأ في تاريخ التقسيم، تقسيم أمة الإسلام بالذات بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد انهيار بعد الحرب العالمية الأولى، وبداية انهيار الدولة العثمانية، وبداية انهيار الخلافة الإسلامية التي دامت 14 قرن، بدأ بقى يظهر هذا التقسيم على أشده، وتجد مجهود مهول لكي يقسم المسلمون بين هذه النعرات. الحدود اللي بالألم اللي احنا بنشوفها على الخريطة دي مفروض ما تكونش حدود في قلوبنا. مفروض أخوك اللي من آخر الأرض، أخوك اللي في الصين، أخوك اللي في أمريكا، ده أخوك. شوف الكلمة اللي بنقولها، الله عز وجل ما استعمل بين المؤمنين إلا هذه الكلمة: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، فمن عفي له من إيه؟ من أخيه. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوان أخوك، إنك تحس أن الإنسان المسلم هذا في أقصى الأرض وفي أقصى المشرق والمغرب ده أخوي، زي أخوي اللي ولدته أمي. هذا الأمر يا إخواني يريد أعداء الله دائما ألا يكون موجودا بيننا، وينفقون الأموال لذلك. ما تسمع بقى ده مصري وده سعودي وده تركي وده إيراني وده لازم يفضل تفرق بين الأسماء وبين النعرات المختلفة، وتجد أن هذه النعرات تنسي المسلمين أحيانا أعاظم دينهم الذين لم يكونوا عربا. ممكن ما يكونش عربي. صلاح الدين أيوبي كان جنسيته إيه؟ حد عارف؟ العرق بتاعه ها؟ كردي، أحسنتم. طب ابن كثير، ابن كثير كان عربي؟ لم يكن عربيا، كان كرديا. وابن تيمية رحمه الله كان كرديا. يعني هؤلاء الأعاظم والأكابر. طب البخاري، البخاري كان عربي؟ أبدا، البخاري كان من الجمهوريات الروسية اللي هي دلوقتي بقى إيه، أصبحت طاجكستان وكازاكستان والمناطق دي، من منطقة اسمها بخارة موجودة في وسط آسيا، ليس عربيا. صح، ممكن يكون لسانه عربي لكن العرق ليس من الجزيرة العربية. ومع ذلك عمر حد من المسلمين على مر العصور سأل هذا السؤال، هو ده جنسيته ايه؟ هو ده مصري ولا جزائري؟ هو ده مصري ولا ليبي؟ هو ده سعودي ولا تركي؟ لم يكن هذا السؤال مطروحا اصلا بعد الاسلام. اه ممكن قبل الاسلام، قبل الاسلام كان في عنصرية، كان في يعني كبر بهذه الاعراق. لما تيجي حتى لفظ اعجمي، اللفظ ده فيه عنصرية. ليه؟ العجمة هي الالتواء، يقول لك لسانه اعجمي يعني ايه؟ يعني لسانه معوج. العرب كانوا يسموا اللي ما بيتكلمش عربي لسانه ايه؟ لسانه معوج، كأن اللسان المستقيم فقط هو لسان العربي. طبعا ليس هذا انتقاصا من شأن اللغة العربية، فهي لغة القرآن، لكن واحد مش عربي، هل ذلك ينقص من قدره عند الله عز وجل؟ ابدا، لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى. تقوى الله عز وجل هي المحرك. فأعداء الله سبحانه، أعداء الله عز وجل يريدون تفريق الأمة ولا يريدون لها هذه الأخوة، وتبدأ الحب والموالاة تكون على أساس إيه؟ على أساس الوطن، على أساس العروبة. ولا ده العروبة دي كانت زمان في الخمسينات كده والستينات، ده دلوقتي لا، العروبة دي حتى بقت بتتشتم دلوقتي. العروبة دي اللي هي أصلا عنصرية أيضا وعرقية مقيتة وشعوبية لا داعي لها، حتى دي كمان لا، ده بقت مصرية، وحتى المصرية والوطنية والقومية بدأت تقل كمان إلى داخل النفس. أنا وولادي بقى، أنا وبيتي، والدنيا تولع، مش مهم، أخويا ده لا شأن لي به. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، اسمع إلى هذه الكلمة العظيمة التي تبين هذا الفقه العظيم من أحد الصحابة الكرام، يقول: والذي لا إله إلا هو، لو أنفقت أموالي غلقا غلقا، أنفقتها دينار دينار ودرهم درهم، كل مالي أنفقته في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، ثم لقيت الله عز وجل لا أحب أهل طاعته ولا أبغض أهل معصيته، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. شوف الفهم بتاع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أنفقت أموالي كلها في سبيل الله، وصمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنام. يعني إنسان عابد منفق صائم قائم لله عز وجل، حاجة عظيمة جدا. لكن ما بحبش أولياء الله، ما بحبش أهل الطاعة، وما أبغضش أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. ليه؟ ليه عمل إيه عشان كل ده؟ لأن هذا دليل، لو أن الإنسان لا يحب أهل طاعة الله، هذا دليل على قلة حبه لله عز وجل. اللي يحب الله يفرح بطاعة الله، يفرح بمن يطيع الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر برجل يقال له زيدان. زيدان ده كان مطرب، كان من أشهر المطربين، الناس كلها تيجي تسمعه، راجل كده صوته حلو بيضرب على العود والناس كلها تيجي تسمعه. فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فسمعه يغني وهو يمر كده، فقال: ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل، لو الصوت ده بيقرأ قرآن، لو الصوت ده بيتلو آيات الله. فلمحه زيدان فقال: من هذا؟ فقالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب النبي مين؟ عبد الله بن مسعود. قال ايه؟ كان بيقول ايه علي وهو معدي؟ فقالوا قال: ما اجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. فزي ما تقول هذه الكلمة وجدت طريقا الى قلبه، تأثر فبكى، حس يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده، اللي لقي النبي وتعلم على يديه
قال علي كده، قال ما أحسن هذا الصوت لو كان في كتاب الله أو في تلاوة آيات الله. وده يدلنا على شوف طريقة السامحة في الدعوة ممكن تفتح قلب الإنسان إلى الله إزاي. فهرع وراء عبد الله بن مسعود، لحق يجري وراء، يا عبد الله يا عبد الله يا صاحب رسول الله، إني أشهد الله أني تبت إلى الله عز وجل، والله لا أعود للغناء أبدا. فاحتنقه ابن مسعود، احتضنه، فقال له بعض أصحابه، قال له تعتنقه ورائحة الخمر تفوح من فمه، تحضنه ورائحة الخمر طلع من بقه، إزاي إزاي تطيق تعمل كده؟ فقال ومالي لا أفرح بعبد يفرح الله عز وجل به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضل في فلاة وضلت عنه دبته ثم جلس ينتظر الموت فوجدها على رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة العبد من فرحة هذا الرجل. واحد ربنا فرحان به، إزاي ما فرحش به؟ المسلم لابد أن يفرح بأهل الطاعة، لابد أن يحب أهل الطاعة، تحب العلماء وتحب الطائعين وتحب العباد، تحب كل من كان قريبا إلى الله عز وجل، وتحب المؤمن لمطلق إيمانه. المؤمن يحب لأصل إيمانه ويبغض على قدر معصيته. في مؤمن عاصي مش هنحب حب مطلق، لكن لأصل إيمانه لازم لازم توليه، لازم يبقى حبه في قلبك أكثر من حب الكافر أو الغير مؤمن بالله عز وجل، لابد أن يكون هذا. وإلا فاعلم أنه لو خلى قلبك من حب مؤمن، خلي بالك من معنى ده كويس قوي، لو خلى قلبك من حب مؤمن وقد تأتي فطرتك فتحب غير مؤمن، زي ما بيحصل أحيانا في نوع من أنواع الحب بيسميه الحب الجبلدي. لو واحد اتجوز واحدة مش مسلمة مثلا كتابية، أو رجل مسلم وأبواه كافران، لابد أن يبقى فيه حاجة اسمها حب جبلدي. أبوه أو أمه اللي خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه وأن يزورها، يدل ذلك على إيه؟ يعني في مشاعر جبلية، مشاعر فطرة. السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر أمها فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تكن لتستأذن إلا إيه؟ إلا لو أن هناك مشاعر. إبراهيم عليه السلام وهو من أعظم النماذج على التبرؤ اللي هنقوله دلوقتي، إن يعني كان هناك وقت لما يوصل للتبرؤ من أعداء الله عز وجل والبغض في الله، إبراهيم كان من أعظم النماذج على البراء من أعداء الله عز وجل. ومع ذلك لما جه أبوه قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هو قال كده ليه؟ هو صحيح لما الله عز وجل نهاه عن الاستغفار له انتهى وكانوا يمتثلون، لكن ايه؟ لكن في مشاعر. فهذه المشاعر الجبلية، تخيل بقى واعمل الموازنة دي، لو جيت في فترة في لحظة حسيت ان اخوك المؤمن وصل في مرحلة ان انت بتكرهه وهو مؤمن، بس وصلت انك بتكرهه، مفيش حب في قلبك له، ومن الممكن ان يأتي ذرة حب جبلي في قلبك لرجل غير مسلم، يبقى النتيجة اصبحت ايه؟ اصبحت ان في مسلم أصبح أقل من غير مسلم في قلبك. فينطبق عليك قول الله عز وجل واحذر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وفي الآية الأخرى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله عز وجل أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يبقى ينطبق على الإنسان اللي بيحب كافر أكثر من مسلم، وما أكثرهم اليوم. اوعى تفتكر أن كلامي ده كلام نظري. كم واحد من الشباب بيحب ميسي؟ في ميسي ولا مش عارفين اللي بيصلب بعد كل جون؟ ها؟ كم واحد من الشباب المسلم الموحد بالله عز وجل ميسي ده مثله الأعلى؟ كثير ولا لا؟ كثير. وكم واحد منهم بيكره بعض المسلمين؟ كم واحد منهم بيكره إخوانه في الجزائر؟ أنا والله وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده في هذا المسجد، أخ من الإخوة شاب بيقول لي أنا لو المسلمين، لو مصر لعبت إسرائيل ولعبت الجزائر هفرح بمكسب الجزائر أكتر ما هفرح بمكسب إسرائيل. إيه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هذا دليل على قلة، مش هقول انعدام، لكن قلة عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين اليوم. عرفت ليه ابن عمر قال هذه الكلمة؟ لو أني لقيت الله وقد أنفقت أموالي غلقا غلقا في سبيل الله وصمت النهار وقمت الليل ثم لقيت الله عز وجل لا أحب أهل طاعته ولا أبغض أهل معصيته لخشيت أن يكبني الله عز وجل على وجهي يوم القيامة في النار. ليه؟ لأن ده دليل على أن هناك خلل في عقيدة الولاء والبراء، في الولاء للمؤمن والبراء من عدو الله عز وجل، من أعداء الله، من الكفار والملحدين والمشركين وأمثالهم. دي عقيدة يا إخواني، عقيدة كثير منا الآن أصبح بسبب يعني تسلط الكفار على الإعلام والأفلام الأجنبي والكورة والماتشات، أصبح كل القدوات إلا قليل أصبحت هي دي المنشورة لشبابنا وأولادنا اللي بيتفرجوا عليها ليل ونهار. دي القدوات اللي أصبحوا من غير ما يحسوا بيحبوها، من غير ما يحسوا بيولوها، من غير ما يحسوا قلوبهم بتهفو إليها، بيتشبهوا بيها، بيولوها، ويكرهوا إيه؟ يكرهوا من هم أصلا مطالبون شرعا بحبهم، لأنهم على أصل الإيمان، على أصل الإيمان. ويطلع واحد يقول لك بلد المليون لقيط، شوف الاستهزاء بالشهادة. أنا لا أدافع عن ما فعلته الجزائر أو ما فعلته مصر في هذه الفتنة التي حدثت، لكن لابد أن نعلم العقائد لا يجب أن تدخل في مثل هذه الأمور التافهة السطحية. ما يطلع واحد يستهزئ بمن استشهد في سبيل الله، بمن ضحى بحياته لمحاربة أعداء الله عز وجل، وكانت ثورة الجزائر ثورة إسلامية قادها الشيخ عبد الحميد بن باديس اللي كتير جدا مننا ما يعرفوش. هذا الرجل السلفي المسلم، رجل من أعظم أهل العلم، هذا الرجل هو الذي قاد هذه الثورة، فهي ثورة سلفية سنية إسلامية. هذه الثورة التي يستهزئ بها الآن يقول مليون لقيط على ناس استشهدوا في سبيل الله عز وجل، دليل على إيه؟ دليل على اللي قاله عبد الله بن عمر الآن. كيف يقول مثل هذا الكلام ولا يخشى أن يلقى الله عز وجل بهذه الكلمة؟ وكثير لو قعدنا نتكلم لغاية بكرة عن نماذج بتقال في إعلامنا صباحا ومساء، صباحا ومساء، عن المسلمين وعن أهل الطاعة والمتطرفين والإرهابيين وخطر التأسلم وخطر التطرف وكل هذا الكلام الذي يقال، ولا يخشون أن يكونون بذلك ممن يعادون أولياء الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة عز وجل في صحيح البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحرب ذكرت في القرآن، حرب الله عز وجل على الكفار أو على العصاة، ذكرت في القرآن في حق الربا، وذكرت في السنة في حق من عاد أولياء الله. المرابي قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله، وعلى من عاد أولياء الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص حرب، آذنته أي أعلنته بالحرب. تخيل أن الله عز وجل يعلن الحرب على من عاد أولياء الله. لكن على الأقل زي ما قلت لك العقيدة نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا والأبنائنا، أن المؤمن يحب لإيمانه، لأصل إيمانه، لازم حتى لو إيه، حتى لو عاصي، حتى لو فاجر، لابد أن يكون في قلبك جزء من الحب ما دام يشهد بالشهادتين ولا يأتي كفرا بواحا لديكم من الله عليه به سلطان، ويبغض على قدر معصيته، المعصية اللي بتبغضها. ده فلان ده مؤمن بس عاصي، ده فلان ده بيشرب سجاير، ده فلان ده ما بيغضش البصر، ده فلان ده بيسمع أغاني، ده فلان اكره معصيته، ابغض هذه المعصية. هذا أيضا من عقيدتك أن تبغض المعصية. ده لسه قايلين ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، الثالثة كانت إيه؟ وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. طب إحنا أصلا اتولدنا مسلمين، وما الإيه يعود إلى الكفر دي؟ وفي حد منا كل في المسجد ده الحمد لله، في حد كان كافر قبل كده واسلم؟ الحمد لله رب العالمين، احنا ولدنا على الاسلام. امال احنا منين؟ فين من الحديث ده؟ قال العلماء اي ان يكره الكفر هو الذي حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وايه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هم دول الراشدون الذين الهمهم الله عز وجل رشدهم، اللي بيكرهوا الكفر ويكرهوا المعصية ويكرهوا الفسوق ويكرهوا العصيان. فهذا من صميم حبك لله عز وجل أن تكره معصيته، لكن تكره اللي عملها لمجرد أنه عصى؟ لا لا، المؤمن يحب لأصل إيمانه، لكن طبعا تحب الطائع. شوف شوف كلمات الشافعي رحمه الله اللي بتنضح بهذه العقيدة الصافية، وهو يقول أحب الصالحين ولست منهم. طبعا تواضع، لو الشافعي من الصالحين يبقى احنا مش من الصالحين، واحنا مين بقى؟ نروح بقى ان الشافعي بيقول كده على نفسي تواضعا لله عز وجل، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. هو شايف أنه هو بيعصي، فبيقول إيه؟ أنا بكره اللي بيعصي أو أكره تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة، ولو كنا احنا بضاعتنا زي بعض. هو ده المسلم، حتى لو أنت بتعصي لابد أن تكره المعصية، ولابد أن تكره من يقترفها على قدر اقترافه لها. لما الإمام أحمد بهذه المناسبة سمع هذه الأبيات من الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، فرد عليه الإمام أحمد بأبيات فقال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم يرتجى نيل الشفاعة. رد عليه بنفس الوزن، إن طبعا الإمام الشافعي لو هو ليس من الصالحين فمن إذن؟ فمن إذن؟ رحمه الله، لا نزكي على الله أحدا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أصلح الناس. كان شوف شوف محبة العلماء لبعضهم البعض. شوف يرد عليه الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم يرتجى نيل الشفاعة. جه بعض الناس كده عايزة تفسد بينهم، فبيقولوا للإمام الشافعي: أنت بتكثر من زيارة الإمام أحمد وهو أصغر، بل إن الشافعي الإمام أحمد طلب العلم على الشافعي، طلب العلم في البداية على الشافعي، ثم بذغ أكثر منه في الحديث، لدرجة أن الشافعي رحمه الله كان حينما يسأل عن حديث أو كان يفتي بمسألة بحديث كان يذهب إلى أحمد فيقول: أي صح هذا الحديث عندكم؟ الحديث ده صحيح يا إمام أحمد؟ مع أنه إيه؟ مع أنه في طبقة أقل منه. فالعلماء قالوا له كده، قالوا له يعني، أو بعض الناس مش العلماء طبعا حاولوا يوقعوا بغضاء بينهم، قالوا: تزور أحمد وهو أصغر منك؟ فرد الإمام الشافعي بأبيات: قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله، وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. شوف أنا لو زرته عشان فضله، ولو زارني برضه عشان كرم منه أنه زارني. كده كانوا يتعاملون بعضا. تعرف تعامل أخوك كده، تعرف تكون المحبة بينك وبين أخوك بهذه الطريقة. يا إخواني، هذه المحبة مما يرفع درجتك عند الله عز وجل حتى تكون على منابر من نور يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحبون بالله على منابر، على منابر من نور. يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابين في؟ أين المتبادلين في؟ أين المتجالسين في؟ اللي بيتجالسوا في الله. إن شاء الله نحسب إن إحنا نكون منهم هذه الليلة. إحنا جالسين هنا ليه؟ جالسين هنا في الله نستمع إلى آيات الله وإلى أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. تخيل إن أنت لو صدقت النية الآن، أنت متجالس الآن مع إخوانك، قاعد في جلسة مع إخوانك الآن، نتذاكر ونتناصح ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر اسم الله عز وجل كثيرا، أن هذا من مدعاة أن تنادى يوم القيامة: أين المتجالسين في؟ أين المتباذلين في؟ أين المتحابين في؟ أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حديث قدسي صحيح عن الله عز وجل. فالإخوة يا إخواني، الإخوة، الله عز وجل امتن على هذه الأمة بالإخوة. لكن زي ما قلت لك المرة اللي فاتت لما نتكلم عن الشعب، فإحنا نتكلم عن أمور عملية ليست أمورا نظرية أو كلام وخلاص، لا لا لا، أمور عملية. الأخوة يا إخواني يجب أن يكون لها حقوق. المحبة في الله سبحانه وتعالى ليست مجرد كلمات تقال، آه كلام حلو، ونسمع كده أبيات الشافعي ومصمص الشفايف كده، يا سلام إيه الحب الجميل ده، ونطلع برضو نكره بعض، ونطلع جوارحنا وأفعالنا ويعني يعني واقعنا بعيد كل البعد عن هذه المحبة. الحب إخواني له حقوق. من أعظم هذه الحقوق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أحب أخا له. تحب أخوك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. رحت قلت لأخوك أنا بحبك في الله، النبي قال لك كده، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. بتحب أخوك؟ روح قل له أعلمه. في رواية صحيحة فليأتي إلى منزله، يروح له لا شيء إلا لهذا، فليأتي إلى منزله فليخبره أنه يحبه في الله، فليخبره أنه يحبه في الله. وفي رواية فإنه يجد عنده مثل الذي له. أصل أنت لما تروح كده ثق إنك تجد مثل هذا الحب عند أخيك. النبي قال لك كده، رجل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعضا من أصحابه فسلم على النبي، وبعد أن انصرف قال رجل من الجالسين اللي كانوا قاعدين مع النبي: يا رسول الله إني أحب هذا، أنا بحب الراجل ده. أحيانا الإنسان مننا ممكن يحب واحد لكن ما يقولوش، ما يعرفش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قلت له أنك بتحبه؟ أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأعلمه، اذهب فأعلمها. فقال، فقام الرجل فقال: يا فلان، أوقفه مش عايز منه حاجة غير كده، يا فلان. قال: ماذا؟ قال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الحديث ده في سنن أبي داود بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يمكث الرجل أصلا بحب الرجل ده، بحب الدكتور فلان، بحب الأخ فلان، بحب الشيخ فلان. قل له، قل له لماذا لا تقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، هذه سنة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مش احنا لسه كنا بنقول المرة اللي فاتت لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حديث المشهور، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام. السلام والمحبة إنك تقول لأخوك السلام عليكم ورحمة الله. الآن أصبح السلام بين الإخوة اللي يعرفوا بعض بس، أو لما يشوف واحد ملتحي في الشارع يقوم مسلم عليه، لدرجة إن ده خلى كثير من الناس يكرهون الملتحين، يقول لك ده ما بيسلموش كل على بعض، ده مكفرنا، ده ما بيحبوناش. لا، سلم على الناس كلها ما دام مسلم، ما دام مسلم سلم عليه، أفشوا السلام بينكم وحبه، حبه على قدر إسلامه، على قدر أنه موحد بالله عز وجل، وأبغض معصيته، أبغضه على قدر تقصيره، لكن ليس بغضا مطلقا، ليس من بغض مطلق إلا لأعداء الله عز وجل، زي ما هيأتي لما نوصل لمسألة البراء. لكن لازلنا في حقوق الأخوة. أول حق الإعلان، حق للسان، إنك تقوله أخوك بتحبه روح قوله، أخوك بتحبه روح زوره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث، حديث جميل، يقول: ألا أخبرك بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل، شوف الأنواع العظيمة دي، هينضم ليهم مين؟ والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة. حديث رواه الطبرمي وحسنه الألباني رحمه الله. الرجل يزور أخاه في ناحية المصر، لك أخ مثلا في آخر البلد في الصعيد مثلا أو في اسكندرية أو بعيد، خدت بعضك ورحت لا لشيء، مش رايح لمصلحة، زي الحديث المشهور أن الله عز وجل ابتعث ملكا في أثر رجل ذهب ليزور أخا له فأوقفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: أزور أخي فلان. فقال: ألك عليه نعمة تربها؟ أنت ليك عنده جميلة عايز تردها؟ ليك عنده مصلحة عايز تقضيها؟ ألك عليه نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله، إلا أنني أحبه، أنا مش رايح إلا عشان بحبه، إلا عشان أزوره عشان أقول له: يا أخي أنا بحبك في الله، عشان نقيم المودة والألفة والسلام بين المسلمين. فقال: لا، إلا أنني أحبه في الله. فقال: فإن الله يحبك لحبك له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواني الأحاديث دي لازم تفعل في مسألة الزيارة في الله، وفي مسألة الكلام الطيب الحسن، التبسم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جعله صدقة ليدوم، ليدوم هذا الحب. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لما تبتسم في وجه أخيك كده، الإخوة دلوقتي اللي جاية كده مكشرة وشايل طاجن ستو كده وإيه، كأن خلاص الدنيا تهدد، يا أخي يا أخي تبسم لأخيك، يا أخي انشرح بشاشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا، كان يتبسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا. فلما تيجي كده تبص تجد أن الآن أصبح هذا الأمر الإخوة بتنظر إليه إلا من رحم الله، إنه أمر تافه، أمر مش مهم. لا والله إخواني، هذا من صميم العقيدة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أراد أن يجد لذة الإيمان في قلبه فليحب المرء لا يحبه إلا لله. عايز تحس بلذة الإيمان؟ حب أخوك، حبه وابدأ. لو ما بتحبوش خد الأسباب عشان تحبه. ذكر نفسك بفضائل هذه المحبة، وذكر نفسك بحقوقها. قلنا دلوقتي حقوق اللسان، انك تقوله وتتبسم في وجهه، وان تزوره في الله عز وجل من حقوق الجوارح، وان تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاؤك لأخيك بظاهر الغيب مستجاب، ويقيض الله لك ملكا يقول ولك بمثله. تدعي لأخيك كده، تدعي لأخوك بظهر الغيب، ندعي مثلا دكتور حازم مريض ندعي له اللهم اشفيه يا رب وعافيه. تدعي لأخوك المسافر البعيد الذي لم تره من بعيد، ما انتش قادر تصله، ما انتش قادر تتصل به، ادعي له، تذكر وادعو له. يجعل الله لك ملكا يقول ولك بمثله. شوف الجزاء العظيم، حتى الدعاء ده مش هيروح عليك، انت بتدعي له، لكن لك كل ما دعوت لأخيك به، لأن ذلك أدعى للحب، لأن هذا من صميم العقيدة، من حقوق الأخوة أن تحسن الظن بأخيك. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، وإن لم تجد لها على الخير محملا. مش تقعد متلصم لأخوك مستني له غلطة، أصله النهاردة ما سلمش علي، أصله النهاردة كلمني وحش، أصله النهاردة قال لي كلمة زعلتني. لا، لا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا، وإن لم تجد لها على الخير محملا. في الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه صح موقوفا عن بعض الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: التمس لأخيك العذر جهدك، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر. أكيد أخوك هيغلط، أكيد أخوك هيطلع منه كلمة زعل، ممكن أنا مثلا وأنا بتكلم زعلت أخ من غير ما يقصد، التمس له العذر، فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر. طب أنا مش لاقي عذر، خلاص الكلمة صريحة، شتمني، سبني، انتقص من قدري، قل لعل له عذر، قل لي جايز متضايق، جايز مريض، جايز أعصابه تعبانة، جايز عنده ظروف أنا مش عارفها، لعل له عذر. وفي رواية: التمس لأخيك 70 عذرا، 70 عذرا. بالله عليك النهاردة لما أخوك بيزعلك بتلتمس له 70 عذر؟ بتقعد تدور كده، أصله جايز عنده مشكلة، أصله جايز تعبان، أصله جايز عنده مشكلة مادية، علي دين، علي زعلان، عنده مرض، عنده ظروف في بيته، بتقعد تفكر كده في ظروفه عشان تحبه، عشان ما تزعلش منه، عشان تحسن الظن بيه. إخواني ده ديننا، ده ديننا، إنما المؤمنون إخوة، إحسن الظن بين الإخوة، إحسن الظن، إن بعض الظن إثم. ده بالعكس، اللي بالعكس هو اللي بيحصل دلوقتي، ده إحنا للأسف بنسيء الظن، بنسيء الظن. ممكن كلمة ما يكونش فيها أي خطأ، ما يكونش قصده أي شيء يبعد عن أو يقطع هذه المودة، وتلاقي الأخ يزعل، وتلاقي الأخ يبصلك: أنت غلطت فيا في اليوم الفلاني، أنت عملت كذا في اليوم الفلاني. وما فيش لا عفو ولا تسامح إلا من رحمهم الله عز وجل. لا يا إخواني، إذا كان مصطح لما أخطأ في حق زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وابنة الصديق سيدة عائشة، أنزل الله آيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Thank you.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوتيت بالله ربا في الإسلام دينا ونصوصا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فزي ما قلنا إن للأخوة حقوقا، ما ينفعش أبدا أن تقول أنك تحب أخاك في الله عز وجل ولا تؤدي هذه الحقوق. ومن أعظم هذه الحقوق الحقوق القلبية، حقوق الحب زي ما قلنا، وأظهر هذا الحب على الجوارح وعلى اللسان بأن تعلمه، بأن تقول له كلمة طيبة، بأن تدخل السرور عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على قلب مسلم، تدخل السرور عليه، بأن تقول له إني أحبك في الله، أن تقول له جزاك الله خيرا، بأن تقول له حسنا كما قال ذو القرنين: وسنقول له من أمرنا يسرا. القول اليسير الحسن المليء بالمودة والألفة من أعظم حقوق الأخوة. كذلك أن تحسن الظن به وألا تتلمس له الخطأ، وأن تحمل كلامه على الخير، حتى لو كان الكلام ظاهره أن فيه خطأ أو أنه تعدى عليك، تحاول أن تجد له على الخير محملا، فإن لم يكن فتعفو وتصفح، كما قال الله عز وجل: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. محبة إخواني من شروطها أنك لو تستطيع أن تعفو عن أخيك فتعفو، من مانع؟ تعفو ليغفر لك الله عز وجل، لتدوم هذه المحبة. أبو بكر الصديق لما سمع هذه الآية مش بس عفى عن مصطح، بل وأعاد النفقة عليه، بدأ كمان ينفق عليه، وكان ينفق عليه قبل ما يخوض في عرض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وثبت أن مصطح أقيم عليه حد القذف، يعني مسألة ثابتة، الرجل تكلم في عرض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، معصية ولا لا؟ معصية، ومعصية كبيرة، ومع ذلك لم تسقط أخوته، ولم تسقط إسلامه، ولم تسقط الحق الذي له من أن تعفو عنه إن استطعت، ومن أن تحسن الظن به بقدر ما يعني تجتهد لذلك قدر وسعك. كذلك من حقوق الأخوة أن ترد غيبته وأن تنصره. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: فذاك المظلوم، فما بال الظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترده عن ظلمه بأن تنصح له، بأن ترده عن الغي الذي فيه، وإن كان مظلوما أن تدافع عنه. بتلاقي كده واحد قاعد، بتلاقي فاكهة المجالس زي ما بيسموه، المجلس ما يحلوش إلا ما نقعد نغتاب ونقعد نتكلم عن بعض، وفلان عمل وفلان سوى وفلان ده أصل أخلاقه مش مظبوطة، وفلان ده أصل هو بدأ ينتكس، وفلان ده أصله بيكثر المعاصي في الفترة الأخيرة، وتبدأ الغيبة، وإنت ممكن ما تكونش مشارك، لكن بجلوسك هذا وعدم ذبك عن عرض أخيك فرطت في حقه، من حقه عليك أن ترد. ده أحد الخلفاء الراشدين، أحد الخلفاء يعني يقال له أنه من الراشدين، هو بعد الخلفاء الصحابة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. خليفة عمر بن عبد العزيز جاءه رجل يغتاب أمامه، عامل نفسه جاي يشتكي، قال له: ده فلان بيعمل وبيسوي وبكذا وكذا. فقال له: يا هذا، أو رجل من كان في حضرة عمر بن عبد العزيز من العلماء، قال: يا هذا، أقاتلت الفرس؟ قال: لا. قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: سلموا منك ولم يسلم منك أخوك؟ كل دول شوف رد الغيبة وبشكل منطقي وبشكل يعني مفحم. هذا الرجل هل قاتل أعداء الله؟ أبدا. هم إيه اللي تعملوا مع أخوك؟ هل أخوك أبقى؟ هل أخوك أعدى لك من أعداء الله الذين يحاربون دينه؟ الجواب يقينا من كل اللي بيغتابه: لا طبعا. طب انت سايب اليهود والمشركين والاعداء وجاي بقى خلاص مش لاقي مشكله تتكلم عنها الا مشكلتك مع اخوك؟ رد الغيبه من اعظم الامور ومن اعظم حقوق الاخوه التي كثير من الناس اليوم غافل عنها. كثير من الناس اليوم يقول لك: اصل انا مش انا اللي اغتبت، اصل الراجل هو اللي بيتكلم. ذب عن عرض اخيك ورد غيبته وانصره، وان كان ظالما فانصح له ورده عن ظلمه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الدين النصيحه. دي نصيحة، نصيحتك لأخيك دي من حقي عليك. لما واحد مننا للأسف
علم على هذا العصر. ولا يشارك في تغييره. والنبي يقول الدين النصيحة، مبتدأ وخبر، حديث قصير جدا لكن معناه جامع جدا. النصيحة حق أخوك، إنك تنصح له، إنك تعلمه، إنك تعرفه بالخير، إنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذا من حقك، من حقي عليك إنك تنصحه وإنك تدعوه إلى الله وإنك تعرفه بالحق وأن تستره. مش بقى تنصحه وتقعد تفضحه، ده أنا رحت في كل حتة نصحته وأنا عملته. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الستر، إن حق أخوك عليك إنك أنت تستره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يعني إيه؟ يعني أنا شفت أخويا بيعمل مصيبة، بيعمل حاجة بتستوجب حد، الحكم الشرعي ساعتها إيه؟ ناس كثيرة فاكرة إقامة الحدود ولازم أروح عشان يقام. إقامة الحدود دي مسؤولية الحاكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أهل الأصول هنا بمنزلة الحاكم، هو بيقول إيه؟ فما بلغني من حد فقد إيه؟ فقد وجب. يعني هتيجوا تقولوا لي جبت واحد مثلا عليه 4 شهود إنه زنى، خلاص لازم يقام عليه حد الزنا، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الحاكم، حاكم المسلمين. إنما قبل ما تيجي النبي قال إيه؟ تعافوا الحدود بينكم، استر عليه، استر عليه وسيبه يعصي، لا، انصحه، انهاء عن المنكر، غير المنكر لو تقدر، لكن ايه؟ لكن مش على طول امسك حرامي، عمل مصيبة اروح ابلغ عنه، لا، انما تستره وتعلمه وتعرفه وتنصح اليه. شفت دين عظيم ازاي؟ هذه حقوق الاخوة. هناك حقوق ارقى بقى، هناك حقوق بقى التي كانت بين الصالحين حينما كانوا على استعداد أن يفدوا إخوانهم بأنفسهم. والله يا إخوان نفر من إخواني، كم واحد كده من المسلمين جرحوا في يوم اليرموك وقاعدين بقى مرميين على الأرض، والمعركة بدأت تخلص فبدأوا يجيبوا السقاء، فجاءوا إلى عكرمة رضي الله تعالى عنه يريدون السقاء، وممكن الشربة دي يعني تنقذه، ممكن الشربة دي تكون سبب في حياته، الراجل عطشان وجريح وحالته صعبة جدا. فقال: لا أشرب حتى يشرب أخي، لا أشرب حتى يشرب أخي. فذهبوا لمن بجواره فقال نفس الكلمة اللي في واحد تاني: لا لا، طب أخويا يشرب الأول. فجاءوا لمن بجواره فجعلوا يمرون عليهم وكلهم يؤثرون بعضهم، حتى يشرب إلا ما أخوه يشرب، حتى عاد الماء إلى عكرمة وقد أسلم الروح رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى. هذا الرجل دليل على أن ممكن في لحظة من اللحظات تصل بدرجة من المحبة لأخيك أن تفديه بروحك. وكانوا بيعملوا كده كثيرا، كانوا يفدون إخوانهم بأموالهم وبأنفسهم وبمناصبهم، كانوا يستطيعوا أن هم يعملوا. رجل جاء إلى أحد السلف أخ له يسأله مبلغا من المال 400 درهم، طلب منه سلفة 400 درهم، فدخل لزوجه فجاء بالأربعمائة درهم، جاب 400 درهم كده وإيه وأعطاهم له، ثم جلس بعد أن انصرف جلس يبكي، قعد يبكي، فامرأته دخلت عليه قالت: إن لم ترد أن تعطيه فلما فعلت؟ بتعيط ليه؟ ما كنتش تديه أنت، إيه اللي خلاك تديه الفلوس دي؟ فقال: إنما أبكي لأني لم ألتمس حال أخي حتى اضطر للسؤال. أخويا يضطر أنه يجي يطلب، مش أنا مفروض ألتمس حاله؟ مش أنا أشوفه هو محتاج ولا لا؟ مش أنا أشوفه هو أخبار بيته إيه؟ أخبار حاله إيه؟ أنا استنى ليه لما هو يوصل لمرحلة أن يأتي ليسألني؟ شفت الأخوة، حتى بعد الموت كانوا يفعلون هذا. جاء حكيم بن حزام ذات يوم فنقي عبد الله ابن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، دخل على حكيم بن حزام وهو حزين فقال: ما لك مهموما يا عبد الله؟ ثم توقع بعد موت الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان حصل له فاقة في آخر عمره فاقترض مالا كثيرا، اضطر انه يستلف مال كثير لخسارة مرت به في التجارة، فاقترض مالا كثيرا، فقال: ما لك يا عبد الله؟ كم ترك أخي الزبير من الدين؟ أخوي علي دين قد إيه؟ أخوي شوف كم ترك أخي الزبير من الدين؟ فقال: 1000 درهم.
عليه 1000 درهم. فقال حكيم بن حزام: يا عبد الله، علي منها 500,000. وهذا حديث صحيح، علي منها 500,000. حكيم بن حزام كان رجلا غنيا، ما شاء الله عنده مال، هل بخل بهذا المال عن أخيه حتى بعد أن مات؟ طب هو هيعمل له إيه بعد ما مات؟ ده حتى مش هعرف يشكره، مش هيقول له جزاك الله خيرا. لكن هم ما كانوا يريدون جزاء ولا شكورا، كانت هذه حقوقا يعرفونها للأخوة. علي نص دينه، أدفع نص دين أخي، علي منها 500,000، وفاء له وحبا له حتى بعد موته. شفت الأخوة يا إخواني؟ هو للزبير هيعمل له إيه بعد ما مات؟ في مصلحة؟ ما خلاص مات، ليس من شيء يرجوه بعد ذلك. لكن دي الأخوة، هكذا كانت الأخوة بينهم، على استعداد أن يفرط بماله وأن يفرط بنفسه وببدنه. إبراهيم ابن أدهم خرج مع بعض أصحابه في سفر، إبراهيم ابن أدهم طبعا من سادات التابعين رحمه الله، فخرج في سفر فجن عليهم الليل ولا يجدون مكانا يبيتون فيه، مش لاقين حتة يباتوا فيها. فوجدوا بيتا لا باب له، بيت زي مهجور كده ملوش باب، فدخلوا يبيتون فيه حتى يصبح الصباح. وإذا بهم حينما انبزغ الفجر ينظرون، فإذا بإبراهيم بن أدهم، ده أعلمهم، ده شيخهم، قاعد أعلمهم، رجل من سادات العلماء، من سادات أهل العلم رحمه الله، إبراهيم بن أدهم. فقالوا: فلما انبزغ الفجر رأينا إبراهيم بن أدهم واقفا على الباب، واقف عامل إيه؟ عامل كده هو يسد الباب ببدنه وبكلتا يديه. فقلنا: ما لك يا إبراهيم، لما تقف هكذا؟ قال: خشيت عليكم من البرد في الليل، فوقفت أقوم مكان الباب. الله أكبر، ده عالم له مقام، بدل ما يقعد بقى الناس توسع له ويشيلوا له الحذاء لا لا لا، ده أنا أقف مكان الباب عشان أخويا ما يجلوش برد. شفت المحبة ممكن تصل إلى أي درجة؟ دي مقامات عالية يا إخواني، مقامات المحبة. فقالوا، فوقف إبراهيم ابن أدهم رحمه الله مكان الباب حتى يقي إخوانه شر البرد. هذه المقامات العالية من المحبة نحتاج أن نقف معها وقفة، نحتاج أن نقف وقفة مع من ضحوا بأنفسهم لأجل إخوانهم. واحد تاني من السلف كان اسمه إبراهيم التيمي، جاء جنود الحجاج يسألون عن إبراهيم النخعي، اثنين اسمهم إبراهيم، واحد ابن إبراهيم التيمي والتاني إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي الحجاج قرر أنه يقتله، تعرفين الحجاج كان رجلا ظالما، حجاج بن يوسف الثقفي. فأرسل الجنود إلى المدينة يسألون عن إبراهيم النخعي، فين إبراهيم النخعي؟ طبعا ما كانش فيه فضائيات ولا جرايد ولا حد عارف شكل إبراهيم النخعي ده إيه، هم عارفوا بس أن في واحد الحجاج عايز يجيبه يقتله. فمن لقوا؟ لقوا إبراهيم التيم، قالوا: أين إبراهيم النخعي؟ وهو شايف كده الشرر بيطل من عينهم، ده أكيد هيعملوا حاجة، أكيد في شر هيحصل. فقال: أنا إبراهيم. هو لم يكذب، هو إبراهيم، أنا إبراهيم. فأخذوه وصلبوه وجعلوا يعذبونه وهو لا يقول أنه ليس إبراهيم النخعي، هم فاكرين إبراهيم النخعي، قال لهم أنا إبراهيم. فجاءت أمه لم تعرفه من شدة ما تغير لونه من الصلب، رجل مصلوب بقاله عدة أيام لونه سود من شدة العذاب. فقالت: يا بني دلهم على إبراهيم، قل لهم أين هو، أين مكانه. فقال: أبدا، لا يصاب أخي بسوء وأنا أستطيع أن أقيه هذا السوء. أنا ممكن أدفع عن أخي السوء وهو يعذب مكاني، مع أنه مش هو اللي مطلوب، مش هو اللي هيتسجن، ده إبراهيم النخعي، لكن فداه بروحه. ومات إبراهيم التيمي في هذا العذاب وفي هذا السجن فداء لأخيه. مقام عالي أوي من الأخوة، مقام أن أخاك يصل إلى درجة نفسك، زي ما قلنا اللقاء الماضي، ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه؟ يعني لا تلمزوا إخوانكم. لكن ربنا سمى أخوك نفسك اللي تؤثره عن كل شيء، تؤثره حتى على حياتك. أبو الحسين النوري رجل من سادات أهل العلم، جاء أحد الملوك الظلمة، فجاء به هو وأصحابه يريدون قتله، خلاص حكموا عليهم إن هم يقتلوا لتمسكهم بالسنة ولمحاربتهم لبدعة الاعتزال، المعتزلة أوقعوا بينهم، فقالوا: إيه، هتقتلوا. وجاء عند تنفيذ الحكم والملك واقف يبص، وإذا بأبو الحسين النوري رحمه الله يبتدر السيف يزق نفسه كده ولك أدخل أنا الأول. فقال لماذا فعلت هذا؟ أنت جاي ليه؟ أنت عايز تموت؟ قال لا، ولكني أحببت أن أوثر إخواني بهذه اللحظات من الحياة، أنا عايز إخواني يعيشوا اللحظات الزيادة دي، أحببت أن أوثر إخواني بهذه اللحظة، بحياتي هذه اللحظات. فلما رأى هذا الرجل حبه لإخوانه ورأى هذا الإيثار وهذه التضحية قال لا يصدر هذا عن مبتدع، أنت من أهل السنة، وأطلقه هو وأصحابه. الأخوة كان ببركتها إنه آثر أن يقتل على سبيل أن يضع لأصحابه بضع لحظات يعيشونها، وآثر أن يقتل هو قبلهم، جعل ذلك سبب في النجاة ونجاهم الله سبحانه وتعالى. القصص كثيرة جدا في مسألة الأخوة ومسألة المحبة والتضحية لأجل أخيك ولإثاره ولأن يعني تؤدي هذه الحقوق. لكن زي ما قلنا نجمل هذه الحقوق لحقوق قلبية وحقوق مادية وحقوق جوارح. حقوق قلبية زي إحسان الظن والعفو والمحبة والوفاء، حقوق مادية زي السلام والزيارة والتبسم، وكل ذلك من حسن المعاملة وحسن المعشر وإدخال السرور على قلب إخوانك. حقوق مادية كأن تؤثر أخاك إن كنت تستطيع أن تنفعه بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الحديث ده هنشرحه بالتفصيل لما نيجي لشعبة نفع المسلمين، شعبة إن شاء الله اللي بعد الجاية، نفع المسلمين اللي من ضمنها إماطة الأذى. الشعبة دي من شعب الأخوة، لأن الله عز وجل جعل المسلمين في نفع بعضهم. إذا استطعت أن تنفع أخاك بشيء فافعل، وأن تصل إلى درجة أن تكون على استعداد أن تضحي بنفسك لأجل أخيك، هذا من أعلى درجات الأخوة ومن أعلى درجات المحبة. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع بين قلوبنا في الخير، اللهم اجمع بين قلوبنا على حبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان والعراق وفي كشمير وفي سائر ثغور المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجدد بأسهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائنا وأعدائهم. اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء، اللهم عليك بكل من أرادنا والمسلمين بسوء. اللهم أرنا فيهم أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع بيننا على منابر من نور، اللهم اجمع بيننا على منابر من نور حول عرشك يوم القيامة يا كريم، بحبنا فيك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى نذكر أن بإذن الله شهر الله المحرم بدأ، وأفضل الصيام عند الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لابد ان احنا نذكر نفسنا، وطبعا الاربع والخميس القادم تسوعة وعاشوراء، احنا هنتكلم ان شاء الله الاربع يعني عن هذا التفصيل في مسألة عاشوراء، ولكن نوصي ايضا بصيامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان عشت الى قابل لأصومن التاسع. يبقى الاربع والخميس ان شاء الله صيام تاسعاء وعاشوراء. الحاجة الاخرى زي ما قلت اللي ما حضرش من الاول، الدكتور حازم بيعتذر هذا اليوم، هو الحمد لله بخير لكن يعني في نقاهة بعد المخرج من العناية المركزة، وإن شاء الله بيؤكد وبيعد إنه هيكون موجود بإذن الله رب العالمين يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله وأبقانا ووفقنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.